الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس السابق في مظاهر الانحراف في أبواب البدعة والتبديع ذكر بعض جوانب الغلو في هذا الباب، ومنها امتحان الناس لمعرفة مواقفهم من فلان الذي يبدعه فلان أو الطائفة الفلانية، ثم جعل ميزان التبديع بناء على ذلك، ومنها جعل البدع كلها مرتبة واحدة في الإثم، وأشد من هذا من جعل البدع كلها مكفرة ولم يفرق بينها. ومن الانحرافات اعتقاد أن من وقع في بدعة فهو مبتدع ومعاملته على ذلك، مع أن من قد وقع في بدعة قد يكون مجتهدا مخطئا ووقع في مسألة من المسائل، ولا يصح أن يحكم عليه على طول الخط بأنه مبتدع. ومنها التناقض في التبديع والتبديع بالهوى، ومنها عدم التفريق بين العادات والعبادات في الحكم، وجعل من ارتكب شيئا يتعلق أو فعل شيئا يتعلق بالأعراف أو العادات جعله مبتدعا، مع أن البدعة لا مدخل لها في هذا إذا كان العرف صحيحا وكانت العادة مباحة. ومن الانحرافات كذلك التبديع بلازم القول والمآل وبلازم المذهب، و ذكرنا أمثلة على هذا، ونكمل إن شاء الله ما تيسر في هذا الباب. تاسعا من مظاهر الغلو والإفراط في التبديع، التبديع بالخلاف الفقهي السائغ والأمور الاجتهادية ورمي المخالف في ذلك بالبدعة. ونحن نعرف بأن هناك مسائل اجتهادية، يعني مثلا قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذه مسألة اجتهادية أم لا؟ مسألة اجتهادية اجتهادية واضحة جدا، فمن العلماء من أوجب عليه القراءة ومنهم من منعه قال تنصت، فكيف يجعل من اختار أحد القولين مبتدعا؟ ومما ابتلينا به في هذا الزمان أن بعض من يبتدئ في طلب العلم يبدع من خالفه، مع أن المسألة اجتهادية ومع أن الخلاف سائغ، فبدعوا بمسائل اجتهادية الخلاف فيها سائغ مشهور بين أهل العلم قديما وحديثا. لو قال قائل ما هو ضابط المسائل الاجتهادية، ما هو ضابط المسائل الخلافية التي يكون فيها الخلاف سائغا، فنقول إن المسائل التي اختلف فيها العلماء نوعان. النوع الأول مسائل ورد في بيان حكمها نص صريح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ولا معارض له، أو نقل فيها إجماع، فشذ بعض المتأخرين وخالف الإجماع، فهذه المسائل ينكر فيها على المخالف، ولهذا النوع من المسائل الخلافية أمثلة، مثل إنكار صفات الله تعالى التي مدح بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى التأويل، وهو في الحقيقة تحريف. إذن هذه مسائل خلافية، لكن الخلاف فيها غير سائغ، ولا يقبل، لا يقبل من هذا الطرف الذي أول الصفات وفي الحقيقة حرف الصفات. ثانيا إنكار بعض الحقائق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحدث يوم القيامة كالميزان والصراط، فالمخالف في ذلك من هو وما هو؟ لا قيمة لمخالفته، هذا شيء عند أهل السنة ثابت ومستقر بالأدلة الصحيحة الصريحة. ثالثا مثلا نشوف من الأقوال التي لا يسوغ الخلاف فيها، جعل فوائد البنكية البنوك المعاصرة جعل هذه الفوائد مباحة، مع أنها عين الربا الذي حرمه الله ورسوله. رابعا مثال أمثلة، الآن نضرب أمثلة، القول بجواز نكاح التحليل فإنه قول باطل مخالف للعن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن المحلل والمحلل له. خامسا القول بإباحة المعازف فإنه قول منكر قد دل على بطلانه أدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وقد اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على تحريم المعازف، فلا وجه لأن يقال بإباحتها، ولا هناك قول صحيح في ذلك، ولا يسوغ الخلاف في المسألة، والذي قال بالإباحة شاذ. مثال سادس، القول بعدم استحباب رفع الأيدي في الصلاة مع تكبيرة الركوع أو الرفع منه أو القيام للركعة الثالثة، لأن هذا ثابت في الأحاديث الصحاح. سابعا، القول بترك صلاة الاستسقاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، فإذا قال قائل بعدم مشروعيتها وبأنه لا أصل لها فإن قوله مردود. ثامنا، القول بعدم استحباب صيام ما ثبت صيامه. على أي حال، هذه المسائل ينكر فيها على المخالف، ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ينكرون على من خالف دليلا صحيحا ولو كان مجتهدا. وعندما يخالف في هذا من يخالف فإننا نخطئه ونبين له بطلان قوله ومخالفته للأدلة والإجماع وما اتفقت عليه الأمة، ومع ذلك لا نقول لمن يعني خالف في مسألة من هذه المسائل أنت صاحب بدعة قد لا يكون عنده مثلا من الشذوذ إلا هذه المسألة، فلا نستعجل حتى في تبديع من خالف في المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف ونحكم عليه بالبدعة على طول الخط. قد يكون عنده أشياء أخرى تجعله مبتدعا، يعني صاحب بدعة، لكن ليس بمجرد المسألة الواحدة نحكم عليه بأنه مبتدع. نقول نعم قوله خطأ وشذوذ وخالف اتفاق الأمة وخالف الإجماع في هذه المسألة، ونبين ذلك بوضوح. طيب، النوع الثاني من المسائل، مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح صحيح قاطع في المسألة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، وقد يكون ورد في حكمها شيء يعني دليل لكن مختلف في صحته، مختلف في فهمه، فالمسألة محتملة. هذه ماذا تسمى؟ مسائل إيش؟ اجتهادية، يسوغ فيها الاجتهاد ويسوغ فيها الخلاف، ولا ينكر على من اختار أحد القولين مثلا فيها. وقد يكون حدث هذا في بعض مسائل متعلقة بالمعتقد لكنها في الفروع التي لا يضر الخلاف فيها، يعني ليست من أصل المعتقد. مثال الخلاف في سماع الموتى كلام الأحياء، هل يسمع الميت كلام من زاره في المقبرة في القبر أم لا؟ الذي يتكلم في هذه المسألة بالإيجاب أو بالنفي لا يبدع. وكان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يقول في هذه المسألة لا ندري، لا نثبت ولا ننفي، يعني ما ورد دليل قطعي في هذا أو في هذا في قضية سماع السلام على الميت، سماع الميت السلام عليه. سألته عن ذلك، الآن هذه مسألة ممكن واحد يقول هذه مسائل الاعتقاد لأنها متعلقة بالموت، بما بعد الموت، بالآخرة، بقضية غيبية. هل يسمع الميت يا شيخ سلام من سلم عليه؟ يقول مثلا لا ندري، لا نثبت ولا ننفي. أما مسائل فقهية في إن هذا النوع كثير، يعني مثلا نقض الوضوء بمس الذكر أو مس المرأة أو أكل لحم الإبل، هذه مسائل اجتهادية الخلاف فيها قوي جدا بين الفقهاء، ولم تتفق كلمة المذاهب الأربعة على شيء واحد فيها. هل ينتقض الوضوء بمس المرأة أم لا؟ منهم من يقول ينتقض بمس المرأة عموما بشهوة بدون شهوة، طيب، منهم من يقول لا ينتقض إذا مس بشهوة، منهم من يقول ما، هذه مسألة خلافية اجتهادية. مس الذكر، أكل لحم الإبل، الإمام أحمد رحمه الله يقول بالنقض عنده دليل، الأئمة الثلاثة، مذاهب الأئمة الثلاثة لا، ومنهم من ضعف الحديث الوارد في هذا أو لم يصله أصلا. طيب، مسألة القنوت في صلاة الوتر، هل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ كذلك فهذه المسائل وأمثالها مما لم ترد فيها نصوص صريحة ببيان حكمها حتى يقال إنها محسومة، وما دام الإنسان متبعا فيها لمذهب من المذاهب أو قول إمام معتبر من الأئمة فإنه لا ينكر عليه، فضلا عن أن يبدع أو يفسق. وعدم الإنكار على في هذه المسألة على من اختار قول الآخر لا يعني عدم المباحثة، لأن طالب العلم مثلا قد يبدو له قوة رأي معين فهو يباحث من اختار القول الآخر ويناقشه في ذلك، وهذه من أوجه تبين الصواب وظهور الراجح، المناقشة والمناظرة، وهذه المناظرة عند الفقهاء معروفة في مثل هذه المسائل. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، انتهى. وقال رحمه الله أيضا وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، لأن هذا من أي نوع؟ الأول. وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، هذا من النوع الأول. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا الاجتهاد فيها مساغ، هذه من أي نوع؟ الثاني. لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، يعني بعض الناس الذين أنكروا في مسائل الاجتهاد لماذا؟ لظنهم أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد. إذا عدمنا دليلا صحيحا لا معارض له من جنسه، لماذا؟ لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. هذا في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل. وقال رحمه الله أيضا مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر. وقال ابن قدامة لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه فإنه لا إنكار على المجتهدات. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسائل الخلافية لا إنكار فيها، وتنقسم المسائل الخلافية إلى قسمين. طبعا يقصد الشيخ المسائل الاجتهادية وليس المسائل التي شذ فيها من خالف وخالف الإجماع، لا. قال الشيخ يبين النوعين أيضا. مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف بمعنى أن الخلاف ثابت حقا وله حظ من النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد. أما عامة الناس فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم لأن ينفرد العامة، لأننا لو قلنا للعام أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن الأمة أمة واحدة. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن السعدي، يقول ابن عثيمين، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: العوام على مذاهب علمائهم. طيب، القسم الثاني من قسمي الخلاف لا مساغ له ولا مجال، لا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له، انتهى. إذن يعني لو واحد جاء وخالف في قضية نكاح التحليل، قال لا يجوز التحليل، يجوز، يجي واحد للمطلقة ثلاثا ويتزوجها بقصد أن يطلقها لزوجها لتحل له للأول، ما له وجه. وكذلك من قال بإباحة نكاح المتعة مثلا. ومن نماذج مسائل الاجتهاد التي حدث بسببها اختلافات ومنازعات وشحناء وأدت إلى التبديع والهجران، أمثلة يعني من هذا: اعتبار أن الزيادة عن 11 ركعة في صلاة التراويح بدعة، وهذا غير صحيح. أنت لك أن تقول يا طالب العلم إن السنة، أنا اقتنعت بالأدلة أن السنة 11 ركعة، لكن لا يجوز ولا يصح لك أن تقول يصلي 13 ركعة مبتدع، والذي يصلي 23 مبتدع، والذي يصلي أكثر 37 5 مبتدع. ومسألة صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربعا وثلاث أوتر بثلاث، هذا لا يعني أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، لا يعني بأنها بدعة. ولمن زاد له مجال في قوله واختياره. كان قال لك يا أخي هذا الدليل صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة، وهناك أدلة على 13، وهناك من فعل عمر الروايات التي تنسب إلى أمير المؤمنين 23، وهناك وهناك، وفي أشياء في عمل أهل المدينة. فإذا ما في مجال للتبديع. تقول والله مثلا يترجح أن السنة 11 ركعة، لكن ليس معناه أن أكثر من ذلك بدعة. هذه ما هي مثل الصلاة المفروضة التي لا يجوز الزيادة فيها على عدد ركعاتها. هذه صلاة الليل مفتوحة ونشاط الإنسان. وهذه المسألة يعني غلا فيها شخصان: الأول أنكر على من زاد على 11 ركعة وبدع فعله، والثاني أنكر على من اقتصر على 11 ركعة وقال خالفت الإجماع. فلا هذا يصح قوله ولا هذا يصح قوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط، فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة في قيام الليل، وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك ويقول إنه آثم وعاصم، وهذا لا شك أنه خطأ. وكيف يكون آثما وعاصيا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، متفق عليه، ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهو ليس ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين له كيفية الصلاة دون أن يحدد له بعدد، وعلم أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان أن يصلي 100 ركعة ويوتر بواحدة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول الشيخ: فهذا ليس على عمومي حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يجيبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فهل نقول إن معنى قولي صلوا كما رأيتموني أصلي إيجاب أن توتر أحيانا بخمس سردا أو سبع سردا أو تسع سردا؟ كلا، وإنما المراد يقول الشيخ صلوا كما رأيتموني أصلي في الكيفية، أما في العدد في المستحبات والنوافل هذه فلا، إلا ما ثبت النص بتحديده كالفراد مثلا، وكذلك مثلا صلاة العيدين ركعتان خلاص ثبتت ركعتان ما يجوز نعمل ثلاثة. قال الشيخ وعلى كل ينبغي الإنسان أن لا يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون لئما الذين يزيدون على إحدى عشرة ويخرجون من المسجد يعني قبل تمام صلاة الإمام، يعني لو كان الإمام مثلا يصلي 23 مثلا فيقول هؤلاء خلاص يخرجون بعد 11. قال الشيخ فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي. وقد يجلسون إذا صلوا 10 ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم، وربما يتحدثون أحيانا فيشوشون على المصلين. يعني عجيب، يعني مثلا ناس تصلي 11 ركعة فرضنا يعني في الحرم بعدين يجلسون يقولون كل هؤلاء مبتدع، شوف كل هؤلاء. قال الشيخ ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. والطرف الثاني عكس هؤلاء، أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة إنكارا عظيما، وقالوا خرجت عن الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فكل من قبلك لا يعرفون إلا 23 ركعة. ثم يشددون في النكير يعني على من اقتصر على 11، قالوا هذا أيضا خطأ. الشرح الممتع. والعجيب أن يجرؤ إنسان على تبديع أئمة المذاهب والعلماء في عصور كثيرة متتابعة، ومنهم الأئمة الأربعة وعلماء مذاهب الأئمة الأربعة الذين قال بعضهم بالزيادة على 11، ووردت الزيادة عن كثير من السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3. يقول شيخ الإسلام ثبت. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون 39 ركعة بني على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. هذا الآن كلام شيخ سام التيمية. واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح، لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. والصواب يقول ابن تيمية أن ذلك جميعه حسن، يعني إن صلى 23 أو 11 أو 39 أقل أكثر. قال كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصاره. فتاوى الكبرى للشيخ الإسلام. فيوجد بناء على ذلك ما يشبه الإجماع على جواز الزيادة في صلاة التراويح على 11. وعمل الخلفاء الراشدين والعلماء والأئمة في قرون كثيرة يدل على ذلك. ولكن المشكلة الآن أن بعض الناس يعتقد أن السلفية والمنهج السلفي أنك ما تزيد عن 11 ولو زدت فأنت مبتدع، وأن الزيادة بدعة ضلالة. إذن المسائل الاجتهادية لا يصح تبديع من يأخذ فيها بأحد الأقوال السائغة، وتبديع المخالف فيها خصوصا من بعض الشباب المتحمسين أو الذين يأخذون قول عالم معين أو محدث من المحدثين يتورطون في التبديع. ما اطلعوا، شوف لو أنه وسع مجال النظر اطلع مثلا على أقوال العلماء الآخرين في المذاهب الأربعة أو غيرها، ستتسع دائرة النظر لديه، ويعرف يعني ما دام أن هناك علماء معتبرين أخذوا بأقوال أخرى ولهم أدلة، أنا لماذا أفاصل الناس على قول واحد وأبدع بناء عليه؟ لماذا؟ أهمية معرفة الأقوال في المسألة مهم لطالب العلم لأسباب منها الحماية من الوقوع من انحراف كهذا. وليس كل عالم أو محدث قال إن هذه بدعة ضلالة يعني إنها بدعة ضلالة، فقد يخطئ. ولذلك العالم أو العلماء يعني يبين لبعضهم البعض، يعني مثلا كان الشيخ مثلا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في بعض مسائله اجتهد وقال إن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فكتب إليه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كتابا ذكر له فيه ترجيح وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، فضلا عن أن يقال إن من فعله صاحب يكون فعل بدعة ضلالة. وبين الشيخ يعني هذه المسائل الخلافية الاجتهادية التي لا يسوغ التبديع فيها. فكان الشيخ ناصر رحمه الله اجتهد، لكن كل مجتهد يخطئ. فلو واحد جاء وقال والله أنا خلاص هذا كلام الشيخ ناصر لا أخرج عنه في أي مسألة مسائل وألتزم قولا واحدا وأحامي وفاصل بناء عليه وخلاص قال بدعة ضلالة وأنا أبدع، نقول لا يا أخي، انظر ماذا قال العلماء الآخرون، انظر ما هي الأقوال في المسألة، انظر ما هي أدلة الآخرين، انظر في أصول منهج السلف، هل هذه مسائل التبديع؟ يعني وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر أو إسبال اليدين، إسدال اليدين، هل هذه مسائل التبديع؟ وهذه مسائل الخلاف السائغ، يعني من العلماء من اختار هذا ومن اختار هذا، ولا إنكار، لا يجوز الإنكار، هذه مسائل الاجتهاد. فإذا بعض الشباب في بداية طلب من العلم يحدث عندهم تحمس فيبدع من قال بأن أكل لحم الجزور لا ينقض وضوء، ما تبدع هذا قول أئمة الثلاثة، ولهم نظر للعلماء لعلمائهم نظر في صحة حديث أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وإن كان يعني ممكن نقول في البحث أن الراجح الوضوء وأن هذا الحديث رواه أحمد، وما دام قد وغيره طبعا والترمذي، ما دام أنه قد ثبت الحديث أو حسن خلاص نأخذ به ونوجب الوضوء من أكل لحم الإبل، لكن ما نبدع القول يعني القول الآخر، من خالف القول الآخر. كذلك بعضهم يبدع من قال بالتخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، يعني من العلماء من قال قبل السلام ومنهم من قال بعد السلام ومنهم من قال بالتخيير قبل وبعد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال لا في حالات قبل وحالات بعد كما يتبين بجمع الأدلة مثلا والنظر فيها. لكن ما هي من مسائل التبديع هذه؟ أيا كان القول من هذه الأقوال كلها كل قد قال به علماء ثقات، فلا يجوز التبديع فيها. أو كذلك التبديع في من جهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، طيب هذه مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة، ما يجوز أن تبدع من جهر بالبسملة، أن تبدعه لا يجوز. ممكن تقول يا أخي الراجح الإسرار بالبسملة وهناك والأدلة كذا وإلى آخره والرد على من قال بالجهر كذا، لكن لا يجوز أن تبدع من خالفك فيها. كذلك حكم غسل الجمعة، ما هي مسائل التبديع؟ مسألة اجتهادية، تحريك الأصبع في التشهد هل هو رفع أو رفع تحريك أو لا رفع ولا تحريك أو ماذا، ليست من مسائل التبديع. وبعضهم يوصلها إلى درجة التبديع يقول من لم يحرك هذا مبتدع، وبعضهم يبدع من حرك ويقول ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة، واحد اثنين ثلاثة برا. بعض متعصبة المذاهب خلاص. إذن لا يجوز اتهام المخالف في مثل هذه المسائل بالبدعة أو معاندة السنة ونحو ذلك من الاتهامات الباطلة الجائرة. والخلاف في المسائل الاجتهادية وسع الصحابة والتابعين والعلماء المجتهدين فيسعون ما وسعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم. ومن الطبيعي أن يختلف أهل العلم وقد فاوت الله بينهم في العقول والأفكار ونتائج التفكير والاجتهادات، نتائج الاجتهادات. عاشرا من الانحرافات عدم التفريق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي، وعدم التفريق بين من يظهرها ويجاهر بها وبين من يسر. وهذا كله من الظلم والجور. ومن ثبت أنه مبتدع يدعو إلى تلك البدعة يعامل معاملة مختلفة. قال شيخ الإسلام: من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من كتمها. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام، وكان يهجر بعض المؤمنين ممن قوي دينهم كما هجر الثلاثة الذين خلفوا، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح، من هاج السنة لابن تيمية. ومسألة الهجر وعدمه مبني على المبنية على المصلحة، سواء في حق العاصي أو المبتدع. وقد قال شيخ الإسلام: رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته. شوف، لو هجرنا المسر ما شجعناه على الإصرار، يقول خلاص ماذا من مهجور أظهر خلاص. لكن عندما نفرق بينه وبين المجاهر فهو يسر، وهذه مصلحة أن لا يجهر، ومفسد أن يكثر المجاهرون. قال شيخ الإسلام: وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع، مجموع الفتاوى. يضاف إلى ذلك أيها الإخوة أن الهجر حسب المصلحة، يعني مثلا قد يكون أهل الحق في مكان ضعفاء وقلة، فإذا هجروا فمن المهجور حقيقة؟ هم، خلاص هم حاصروا أنفسهم، هم أقلية. الهجر متى يكون مؤثرا؟ إذا كان الأكثرية هي التي تهجر. أما إذا كانت أقلية تدعو تنصح ثم تهجر وهم أقلية، ماذا يقول المهجور؟ ريحونا، وبالعكس ينبسط ويسر، خلصنا. بينما لو كانوا أكثرية وهجر هذا يجد في نفسه مقاطع، تغير له الناس، تنكروا له. وهذا الذي الله قال عن الثلاثة في الحالة النفسية التي وصلوا إليها بسبب الهجر: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فالشاهد أن بعض الغلاة في موضوع البدعة لا يفرقون في الهجر بحسب قوة البدعة وأهلها وبحسب ضعف أهل الحق وقوتهم، لا يرون فروقا، أهجر بس أهجر. ونحن نقول إذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كان الهجر مؤثرا مفيدا، وإذا كانت القوة والكثرة للمبتدعة فأي فائدة في الهجر وأي مصلحة؟ فلا يكون الهجر مشروعا أصلا، بل يسلك مسلك التأليف مثل مرحلة الاستضعاف المكية. قال شيخ الإسلام: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلف قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهير من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة. يقول شيخ الإسلام: كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. يعني يأتي عن الإمام أحمد مثلا في هجر المبتدع روايات، تارة تأتي رواية عنه يقول أهجر يجب هجره، تارة يقول لا يهجر، أو أحيانا لا يجوز هجره. فبعض الناس في بداية طلب العلم يقول: شوف شوف أقوال الإمام أحمد تتناقض متناقضة، كيف كيف؟ مرة يقول يهجر مرة يقول لا يهجر. فأما العارف بالأمر فإنه يقول: رحم الله أحمد، كان فقيها يراعي الحال، جاءه سؤال تارة من مكان كذا فأفتاهم بالهجر، وتارة من مكان كذا فأفتاهم بعدم الهجر، لا لتناقضه واضطرابه ولكن لاختلاف حال السائل والوضع في بلده ومجتمعه. يقول شيخ الإسلام: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. ويفرق الإمام أحمد رحمه الله بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. انتهى من كلام شيخ الإسلام. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في معاملة أهل البدع: تجب نصيحتهم، فإن أصروا على البدع وجب هجرهم، فإن كان عدم الهجر أصلح فلا مانع من ترك الهجر، لأن المقصود من الهجر إشعارهم بعدم الرضا عن بدعتهم. فإذا كان الهجر يزيدهم تمسكا بباطلهم ونفرة عن الحق كان تركه أصلح. قال شيخ الإسلام: كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول لما كان ترك هجر أصلح للمسلمين. انتهى. الحادي عشر من مظاهر الغلو في التبديع: تبديع من ترك الانتساب اللفظي للسلفية وإن كان هو سلفيا. فنقول أولا: ما هو اسمنا؟ يعني نحن يطلق علينا ماذا؟ نطلق على أنفسنا ماذا؟ نسمي أنفسنا ماذا؟ الإسلام المسلمون، قال تعالى هو سماكم المسلمين. بعض الناس يقول لا، لازم تسمي نفسك سلفي وتقول فلان بن فلان السلفي وأنا من السلفيين، وإذا ما قلت هذا أنت مبتدع. طيب ليش الله سمانا المسلمين؟ لو أنا اكتفيت بالاسم الذي سمانا الله به، أنا ماشي أنا على منهج السلف وأنا معتقد منهج السلف ما عندي شك، لكن لا يجب علي أن أتسمى بالسلفي، لا يجب علي. دعونا الآن من قضية هل يجوز أن يقول واحد عن نفسه سلفي، هذه مسألة أخرى سنأتي عليها. السؤال هل يجب أن يقول كل واحد عن نفسه أنه سلفي؟ يجب يعني إذا ما قال فهو مبتدع آثم؟ لا، لأن الله اكتفى منا بأن سمانا المسلمين. قد تدعو الحاجة أحيانا إلى بيان صفة إضافية، لأن هناك خلط صار، وبعض الناس يقولون أنت إيش، أنت سلفي حنفي، ولا أنت مسلم حنفي، ولا مسلم سلفي، ولا مسلم كذا. يعني يبدأ بالاختراعات الآن، وبعدين تجي قضية الفرق، الأشعري الصوفي الكذا، فطلع عندنا مسلم صوفي، مسلم أشعري، مسلم سلفي، مسلم كذا. فالآن يعني لما صارت التقسيمات، وبعض التقسيمات طبعا بأسباب من الانحراف، يعني من الانحراف، صار أحيانا تدعو الحاجة إلى بيان صفة إضافية، ولكن لا يوجب أنه هذا لا يوجب الاتصاف بهذه الصفة بحيث يكون ملزمة، وإذا ما قلت أنا سلفي أنت آثم، ما هو لازم، ما هو واجب. فمن كان منتهج منهج السلف علما وعملا واعتقادا، مدافعا عنه، محبا له، ولم يسمي نفسه إلا مسلما، فلا إنكار عليه. قال تعالى هو سماكم المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية الله عز وجل، هو يعني الله عز وجل سماكم مسلمين، يعني هو الذي سمانا المسلمين. وكذلك قال مجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم تفسير من كثير. فمن قال أنا مسلم ولم يزد على ذلك فلا حرج عليه، وقد أصاب وأحسن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيين. فهناك طريقة السلف وهناك حزب يسمى السلفيين، والمطلوب اتباع السلف. يعني المطلوب أنك تنتسب للحزب ولا المطلوب اتباع السلف؟ المطلوب اتباع السلف. طيب لو ظهر الناس واجتهدوا وسموا أنفسهم السلفيين، حزب السلفيين وحزب السلفيين مثلا، هل يجب الانضمام إليه؟ والذي لا ينضم إليه آثم ضال مبتدع إلى آخرين؟ لا طبعا، اجتهدوا لسبب ما، عندهم مصلحة معينة سموا كذا الحزب السلفي مثلا. لكن ما حكم هل يجب الانتساب إليه؟ لا، لا يجب. المهم أن يكون الناس على مذهب السلف وعلى منهج السلف، والذين قاموا بإنشاء الحزب وانتسبوا إليه لمصلحة معينة انضموا إليه، خلاص هم على مصلحتهم التي رأوها. بس أنا ما يجب علي شرعا الانضمام إلى الحزب هذا، وإلا أنا مبتدع ضال في النار. لا، وليت التبديع اقتصر على من يعيش في بلاد الإسلام، لكنه امتد إلى الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا وغيرها. وقد حصلت ممارسات خاطئة من بعض المنتسبين إلى السلفية، سواء كان في المعاملة، في الغلو، في الأخلاق، في يعني في أشياء متعددة، الحقيقة أنها تشوه السلفية والانتساب إلى السلف الصالح. ولكن القضية ما هي قضية حزب وانضمام إليه، القضية قضية اعتناق منهج السلف وتبنيه قولا وفعلا واعتقادا، وليست المسألة مجرد أسماء أو إنشاء حزب، القضية قضية عمل وتطبيق. ولذلك لو كنت أنت على منهج السلف قولا وفعلا واعتقادا لا يضرك أن لا تنتسب إلى حزب سموا أنفسهم حزب السلفي مثلا، لا يضرك أن لا تسمي نفسك إلا مسلما، ما يضرك. ولكن علينا نحن أن ندافع عن منهج السلف وأن ننفي عنه الإلصاقات المشوهة التي يقوم بها بعض الغلاة أو المفرطين، فقد يكون ممن يفرط وقد يكون ممن يغلو. ومع الأسف إن كلمة سلفي صارت في بعض البلدان تهمة، إما نتيجة كيد الأعداء من المبتدعة الصوفية المنحرفين أعداء الدين الذين شوهوا يعني مفهوم أو كلمة السلفي والسلفية، أو يكون بسبب جفاء وغلو وانحراف بعض المنتسبين للسلفية الذين تسببوا في تشويه هذه الكلمة، فإما أن يكون من كيد العدو أو يكون من ممارسات خاطئة. ولا والله أنعم بها أن واحد يكون على منهج السلف، أن يكون سلفي العقيدة، سلفي المنهج، سلفي الأخلاق، سلفي المعاملة، سلفي التعلم، سلفي الدعوة، سلفي المعتقد، هذه والله المفخرة العظيمة. والله تلقى الله أنت على منهج سلف الأمة وأنت على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، تلقى الله على منهج سلف الأمة، هذه والله المفخرة العظيمة والمكسب الكبير والشرف. اي والله، ولا يعني ايش انت ان يلقى الله على منهج خلفي، على منهج مبتدع، على منهج من آراء البشر؟ لا والله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية يعني أنه مجرد شعار بس كذا، مجرد شعار بس، عنوان يعني عنوان، وتحت لا عقيدة سلف ولا أخلاق السلف ولا معاملة السلف ولا تعلم على منهج السلف، خبط عشواء، تبديع، تضليل، غلو، عدوان، ما إيش سلفية، هي مجرد ختم يعني، ولا مجرد كلمة، ولا بس اسم حزب؟ لا، السلفية منهاج حياة، السلفية عقيدة وعلم وعمل وأخلاق ومعاملة ورحمة للعباد. السلفية أن تهديهم بالحق وأن تتبنى الكتاب والسنة على منهج السلف وفهم السلف، وأن تنقل ذلك للناس، وأن تدعو العالم إليه. هذه ما هي السلفية مجرد يعني كذا. بعض الناس يحصر السلفية في إيش؟ يقول يعني أنك ترفع اليدين وتحرك الأصبع واللحية خلاص، هذه فقط السلفية؟ هذه فقط السلفية؟ وين السلفية اللي فيها التوكل على الله؟ وين؟ أين السلفية اللي فيها حسن الخلق؟ السلف أخلاقهم كانت عالية جدا جدا. وأين السلفية اللي فيها معرفة الحق ورحمة الخلق ودعوة الخلق إلى الحق؟ وينها؟ أين هي؟ أين السلفية التي فيها ترك السلبية والقيام بالأمر معروف عن المنكر وتبليغ الحجة وإقامة الحجة على الناس؟ ليست السلفية هذه مجرد هي كلمة ولا عنوان ولا تشويه ولا أربع فقرات كذا، أربع فقرات اللي يسويها يصير سلفي، بس يرفع يديه يحرك الأصبع ويطلق اللحية وقصر الثوب خلاص هذا سلفي. وين السلفية في معرفة معاني أسماء الله وصفاته؟ فين السلفية في التعبد لله بمعاني أسمائه؟ وين السلفية في التوكل على الله والحياء منه والإخلاص له والخوف منه والتوكل عليه ورجاؤه ومحبته والصدق؟ أين السلفية في الصدق في المواعيد؟ وين السلفية في الصدق في المواعيد؟ الله ما قال عن عبده إنه كان صادق الوعد؟ وين السلفية في الصدق في المواعيد؟ وينها؟ وين السلفية في الأمانة والعمل في العمل؟ وين السلفية في الحضور على وقت العمل والانصراف بعد إتمام العمل؟ وين السلفية في إتقان العمل؟ وين السلفية في معرفة الحق؟ فين السلفية في التمييز بين الحق والباطل ومفاصلة أهل الباطل؟ وينها؟ وين السلفية في المواقف الشجاعة التي تبين الدين والتي فيها الجهر بالحق والشجاعة في قول الحق؟ وين السلفية؟ هذه ليست المسألة إذن مسألة يعني شعارات. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وأما اتخاذ السلفية يعني إنها مجرد شعار ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي، فلا شك أن هذا خلاف السلفية. يقول: بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى. فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته، ويضلل من سواهم. يعني خلاص نيجي ناس سووا حزب، يقول: شوف اللي يجي معنا هذا اسمه الحزب السلفي، اللي يجي معنا ولا الباقي مبتدع. ليه يا أخي؟ السلفية ليست حكرا عليكم. كل من تبنى عقيدة السلف في الإيمان إنه قول وعمل، وما كان مع الخوارج ولا مع المرجئة. كل من تبنى منهج السلف في القضاء والقدر، لا هو مع الجبرية ولا مع القدرية. كل من تبنى منهج السلف في الصحابة اتبعهم، فلم يسبهم ولم يغلو فيهم ويعتقد تقدير عصمتهم أنهم أنبياء مثلا. كل من أخذ بقول السلف في اتباع الكتاب والسنة والتعلم، لا هو بالذي ترك الكتاب والسنة أو أنه تأول فيها تأولات خاطئة وحرفها. خلص الذي على منهج السلف فهو سلفي، رغما عن أي واحد يريد أن يطرده أو يريد أن يخرجه من هذا المفهوم. قال الشيخ: وأما السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واختلافا، يعني حتى لما أختلف، أنا أختلف على منهج السلف، أجي أخالف واحد فعلا مبتدع، أخالف واحد باطني ضال منحرف في القضاء والقدر، موقفه من الصحابة سلبي، واحد يعني إنسان عنده انحرافات في أبواب العقيدة، فأنا أفاصله بناء على منهج السلف. قال الشيخ: وائتلافا واختلافا واتفاقا وتراحما وتوادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه هي السلفية الحقة. لقاء الباب المفتوح للشيخ بن عثيمين. طيب، من قال أنا سلفي أو متبع للسلف وكان صادقا في ذلك وله قصد صحيح، قال: يا جماعة ترى نحن الآن في هذا المكان عندنا بدع كثيرة جدا وطرق من أهل الأهواء كثيرة جدا، وترى لابد أن يعني يتميز الذين يتبعون الحق، الذين على منهج السلف لابد أن يتميزوا، فنرى من المصلحة إطلاق الاسم هذا. نقول: لا مانع، ما دام في مصلحة شرعية لا مانع أنت أطلقه، لا مانع، واتصف به لا مانع، ما دام في صفة، لكن ما دام في مصلحة. لكن تخرج من هو سلفي عن السلفية إذا ما كان معك؟ لا لا. ولو واحد ما قال أنا سلفي، طيب تبدعه؟ لا. هو يقول: والله أنا أريد أن أقول عن مسلم فقط، أنا أشوف المصلحة أنه فقط أقول أنا مسلم، هذا اجتهاد وخلاص، ولا يمكن أن تنفي عنه أنه سلفي. وأنت عندك مصلحة معينة في وصف إطلاق كلمة سلفي في مكان، لأنه في بدع حتى يتميز المتبعون للسنة والمتبعون لمنهج السلف الصالح، لك اجتهاده ما في مانع لك ذلك ولا ننكر عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ترى كلمة سلفي ما هي سبة، ما هي تهمة، ما هي منقصة، هذه مفخرة. قال شيخ الإسلام: بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، يعني يكون هذا صادقا في سلفيته، والذي فقط مجرد عنوان تحت السواهي دواهي خلاص مجرد كلام، مثل يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. سئل الشيخ باز رحمه الله: ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري؟ إيش يعني الأثري؟ يعني يتبع الأثر. إيش هو الأثر؟ يعني الحديث السنة يعني. سئل الشيخ: ما حكم من تسمى بالسلفي والأثري؟ فأجاب: إذا كان صادقا أنه أثري، يعني فعلا يتبع الدليل، أو سلفي، يعني فعلا يتبع منهج سلف الأمة، لا بأس. مثل ما كان السلف يقول: فلان سلفي فلان أثري، يعني أنه هذا للتمييز بين هذا المسلك ومسلك مثلا متعصبة أو طرقية مبتدعة. أخيرا، عدم التفريق بين التبديع المطلق وتبديع المعين انحراف. مثل ما قلنا في التكفير، أنت ممكن تقول هذا القول كفر، هذا الكلام كفر، بس ليس كل إذا قاله فلان الفلاني تقول عنه كافر، لأنه يمكن ما أقيمت عليه الحجة. نفس الشيء في البدعة، نقول هذا القول بدعة، بس ما يعني ذلك، ما هو شرط أن كل من يقول به نقول أنت مبتدع، لأنه قد ما تكون أقيمت عليه الحجة، ما بين له. في فرق بين إذن التبديع المطلق وتبديع الشخص المعين، فلا يحكم على الرجل بكونه مبتدعا بمجرد وقوعه في البدعة، فقد يكون وقع فيها عن جهل أو خطأ وليس عن عمد وقصد، فلا يصح ولا ليس من العدل أن نصفه بالابتداع في الدين إلا بعد إقامة الحج عليه. وعلى هذا جرى عمل سلف الأمة، فإنهم يحكمون على الفعل الذي وقع من شخص بأنه بدعة، ولا يحكمون على الفاعل المعين أنه مبتدع إلا إذا تحققت شروط التبديع وانتفت موانعه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن موضوع الانحرافات عن منهج السلف في البدعة والتبديع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع الحق والعمل به والثبات عليه، وصلى الله على نبينا محمد.